إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب أعينكم وجلاء قلوبكم. عباد الله، إن الحياة كلها في إدامة الذكر، والعافية كلها في موافقة الأمر، والنجاة من الهلاك في ركوب سفينة الكتاب والسنة، والفوز فوز من زحزح عن النار وأدخل الجنة. أيها الإخوة المسلمون، إن الله تعالى خلق القلوب لتكون موصولة به، لا يصدها عن ذكره صاد، ولا يشغلها عن التفكر في آياته راد. غير أنه قد تعرض لهذه القلوب أدواء وأمراض، وحجب تحول بينها وبين ما خلقت له، وتزيلها عن حالها التي أريدت لها. ومن أخطر ما يعرض لها وأضره داء الغفلة، فإنه رقاد القلب، وانصرافه عن الذكر، وإعراضه عن التذكرة، حتى يتابع النفس فيما تشتهيه، ويفقد الشعور بما حقه أن يشعر به ويوقف عنده. عباد الله، إن هذه الغفلات، ومنها الغفلة عن التفكر في الآيات الكونية والشرعية، لتأتي واحدة بعد واحدة، والقلوب لاهية سامدة لا تنبعث إلى تصديق وإيمان، ولا تنجفل إلى خوف وخضوع وتضرع وإذعان. وتلك الحال إذا وردت عليها الآيات تكون غير قابلة للتذكرة، فكأنما هي غيث ينزل على أرض ليحييها، لكنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ومن الغفلة يا عباد الله الغفلة عن الدار الآخرة، وما تستحقه من السعي لها حق سعيها، وإعداد الحرث لها قبل أن يأتي يوم الحسرة للغافلين. فحظ هؤلاء الغافلين أنهم منقطعون إلى الدنيا، لا يتجاوز علمهم هذه الدار إلى غيرها، وهم مع ذلك إنما يعلمون ظاهرها البراق دون حقيقتها وسرها، فيعرفون ملاذها وملاعبها وشهواتها، ويجهلون مضارها ومتاعبها وآلامها. يعلمون أنها خلقت لهم، ولا يعلمون أنهم لم يخلقوا لها. يشغلهم حال الإخلاد إليها والاطمئنان بها، ويغفلون عن فنائها وزوالها. فهي قصيرة وإن طالت، دميمة وإن تزينت. فإذا أتت الآخرة التي غفلوا عنها هنالك يا عباد الله، تكون حسرتهم يوم لا تنفع الحسرة. فهذا يوم يقضى فيه بين الخلائق، فمنهم شقي وسعيد، منهم خالد في الجنة ومنهم خالد في السعير. فأما أهل الجنة ففي نعيم وحبور، وأما أهل النار ففي حسرة وثبور. عباد الله، إن السبيل إلى علاج هذه الغفلة هو العلم والبصيرة بحال الدنيا، وإنزالها منزلتها، وترك الاستغراق فيها حتى لا يستولي حبها على القلوب فتغفل عن الآخرة، فإن الدنيا والآخرة ضرتان. بقدر إرضاء إحداهما تسخط الأخرى، وبقدر تعلق القلب بإحداهما ينصرف عن الأخرى، ولا علاج لذلك إلا بأن تكون الآخرة هي الغاية والدنيا هي الوسيلة إليها. فإذا كانت كذلك فهي مزرعة الآخرة ونعمة المزرعة. ومن الغفلة اللاهية أيضا عباد الله الغفلة عن الاعتبار والاتعاظ بأحوال من مضى من الأمم، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. أيها الإخوة المسلمون، إن الغفلة عن ذكر الله تعالى جالبة لغيرها من الغفلات المحيطة بألوان من التيه والضياع والشتات. ولذلك قال الله تعالى لخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله جل ذكره آمرا نبيه بالذكر وناهيا إياه عن الغفلة: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن سبيل العلاج من هذه الغفلة هو دوام الذكر ومجاهدة النفس، وذلك أن الذكر ينبه القلب من نومته ويوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته من نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر. فإن الغفلة نوم ثقيل عميق، ومما يؤمن من هذه الغفلة ويعصم منها ذلكم العلاج النبوي الشريف الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. إن من أعظم أسباب الغفلة تراكم الذنوب على صفحات القلوب، وكل ذنب لم يتب منه صاحبه فلا بد أن يكون له تأثيره على صفاء البصيرة ونورها. وإن العبد لا يذنب فتظلم بصيرته شيئا فشيئا حتى تصدع والعياذ بالله كما يصدع الحديد. أخرج الترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد ازدادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال العلامة ابن القيم في كتابه القيم: الوابل الصيب من الكلم الطيب. صدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، إلى أن قال: فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا. وهذا من أعظم عقوبات القلب، أن يكون الحق عنده باطلا وأن يكون الباطل عنده حقا. وأصل ذلك يا عباد الله من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصيرته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ما زلنا ولله الحمد والمنة والفضل والإنعام في رحاب هذه الأيام المباركة، أيام التشريق، حيث أدى الحجاج حجهم وذبح المضحون أضاحيهم، واليوم ثالث أيام العيد، ولم يبق إلا يوم غد وتنتهي أيام التشريق التي قال الله تعالى عنها: واذكروا الله في أيام معدودات. وللذكر يا عباد الله فضائل كثيرة منها: الأول، الذكر من أسباب المغفرة ومضاعفة الأجر، قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الثاني، كثرة الذكر من أسباب الفلاح، قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثالث، كثرة الذكر من أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل، أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. الرابع، ذكر الله تعالى من خير وأفضل الأعمال عند الله، أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. الخامس من فضائل الذكر يا عباد الله، ذكر الله تعالى يعوض النقص والتقصير في غيره من الطاعات، أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به يعني أتمسك به ولا أفارقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. السادس، ذكر الله تعالى فيه حياة القلوب، ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. السابع يا عباد الله، ذكر الله تعالى يعلي من شأن الذاكر عند ربه، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الثامن يا عباد الله، الذكر يبعث في النفس الطمأنينة وراحة البال، قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفضائل الذكر كثيرة، ولعل هذا كاف لمن كان له قلب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين ذاكرين الله كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير اللهم وفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته ووزراءه وأنصاره وأعوانه لما فيه مصلحة العباد مما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.